احدا من اوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
رباه إني غارق بذنوبي، رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء بكشف ضري وانجلاء كروبي. وأنا الذليل وأنت أرحم راحم، ورضاك عني غافر لذنوبي. مالك الملك في يديك قيادي، ألهم الحمد والثناء فؤادي. اهد قلبي وخاطري وضميري غاية القصد من سبيل الرشاد. يا ملاذي وموئلي واعتادي، يا ملاذي وموئلي واعتادي، ومرادي ومقصدي وفؤادي. في مدح أهل البيت عليهم السلام. آل النبي ذريعتي، وهم إليه وسيلتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. في مدح علي عليه السلام. وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. في الفضائل والحكم. في حقوق الصديق. إذا ما المرء لم يحفظ ثلاثا، فبعه ولو بكف من رمادي، وفاء للصديق وبذل مال، وكتمان السرائر في الفؤاد. في الأخوة والإخاء. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. في الأم. هي مصدر السعادة والراحة والأمان والألفة والإطمئنان، ولها عظيم الشأن.
وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر الدي عام 1403 هجري شمسي، والموافق للسابع من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في السابع من كانون الثاني عام 1986 ميلادي، استشهد في سجون نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الجندي المجاهد سليمان خاطر. وقد أطلق سليمان خاطر في عام 1985 النار على مجموعة من الجنود الصهاينة في صحراء سيناء، وقتلهم جميعا اعتراضا على اتفاقية كامب ديفيد الخيانية التي أبرمت بين الرئيس المصري الأسبق أنور السادات والكيان الصهيوني. وعلى أثر اعتقاله من قبل النظام المصري حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا أنه بعد فترة عثر عليه معدوما شنقا في السجن. وبعد انتشار خبر إعدام سليمان خاطر، خرج الآلاف من الطلبة المصريين في القاهرة ومدن مصرية عديدة في تظاهرات عارمة. في الثامن عشر من شهر دي عام 1385 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع من كانون الثاني يناير عام 2007 ميلادي، توفي المؤرخ والمحقق الإيراني الشهير الشيخ علي الدواني. ولد الدواني عام 1930 في مدينة كازرون بجنوب إيران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية سافر وهو في الرابعة عشر من العمر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كآية الله العظمى البرجردي وآية الله العظمى الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليهما، وبعد 5 أعوام رجع الدواني إلى إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، ونظراً لمثابرته تمكن من بلوغ درجة الاجتهاد في سن مبكرة، وأجرى إلى جانب التدريس تحقيقات في مجال التاريخ الإسلامي. ترك الشيخ علي الدواني 110 كتب، ومن أبرز مؤلفاته نهضة علماء الدين في إيران في 10 مجلدات، ومفاخر الإسلام، وسيدة العالم الإسلامي، وكان في أيامه الأخيرة منشغلا في تأليفه موسوعة دائرة المعارف العلوية، إلا أن وفاته حالت دون إتمامه للمشروع. وأخيراً وفي 6 من رجب الأصب عام 516 للهجرة، توفي في مدينة البصرة بجنوب العراق الأديب والمؤرخ الإيراني أبو محمد قاسم بن علي البصري المعروف بابن الحريري. ومن أبرز مؤلفات الحريري كتاب المقامات الذي يعتبر فريداً، إذ تناول اللطائف في اللغة العربية ودونها على شكل حكايات وعبر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201@7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة
حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا كيف حالكم؟ نرجو أن تكونوا بكل خير وصحة
إن شاء الله يا رب. أصدقائنا، هل قمتم بواجباتكم المدرسية؟
هل قمتم بمساعدة الماما في شؤون البيت وغير ذلك؟
كل هذه الأمور من الضروري أن نقوم بها يا أصدقاء.
اليوم يا جنان نريد أن نعرف أصدقائنا على صفة أخرى يجب أن نتحلى كلنا بها، إنها صفة الوفاء بالعهد.
أحسنت يا حنان، هل سمعتم يا أصدقاء عن هذه الصفة من قبل؟
حسنا، إذا سمعتم فها نحن نكررها لكم ونذكركم بها.
طيب، هل حدث أن قال لكم أبوكم: يا بني، إن نجحت في الامتحان سوف أشتري لك لعبة جميلة أو أخذك إلى أحد المتنزهات؟
هذا القول نسميه ماذا؟
عهدا. نعم، إنه الوفاء بالعهد يا أصدقاء. هذا عهدا بمعنى
أن الأب ألزم نفسه بشراء لعبة أو الرحلة إلى أحد المتنزهات فيما إذا نجحت أنت في الامتحان.
نعم يا أصدقائنا، هذا هو معنى العهد.
أحبائنا، أولى الفقرات ستكون مع فقرة قصة اليوم، وفي قصة اليوم
سنتحدث لكم يا أصدقاء كما عرفتم قبل قليل عن موضوع الوفاء بالعهد.
وكما تعرفون يا أصدقائنا الحلوين أن الوفاء بالعهد أو الوفاء بالوعد هو من الأشياء الجميلة التي يجب أن نتعلمها في حياتنا.
نعم يا حنان، الوفاء في العهد أو الوفاء بالعهد، الوفاء بالوعد أيضا، فيها دروس وعبر كثيرة جدا جدا، وفيها فوائد عديدة تنفعنا مع الآخرين.
إذن هيا بنا يا جنان وهيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم
والخالة هدى.
هي بهذا الشأن. نعم، أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، في يوم أرادت الدجاجة الأم أن تعطي درسا لصغارها في تعلم الوفاء بالوعد، وكيف أن الوفاء بالوعد له قيمة وأهمية كبيرة، فطلبت من كتكوت وفروج شيئا حتى تعرف مدى التزامهما بالوعد. هل تعرفون ماذا طلبت الأم الدجاجة من كتكوت وفروجة؟ تعالوا نتابع قصة اليوم لكي نتعرف على ما جرى، وكذلك نتعرف على أهمية الوفاء بالوعد.
قط 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 قطا، قط 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 قطا، هيا يا كتكوت ويا فروجة تعال إلى هنا، هيا بسرعة.
حاضر يا ماما.
قط 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 قطا، قط 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 قطا،
ما هذا الثوب الجميل؟
فعلا إنه ثوب جميل، جميل جدا.
وأنت أيضا يا فروجة. فروجة؟
هذا الثوب الجديد لك يا فروجة.
حقا؟
نعم.
شكرا لك يا ماما.
قط 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 قط.
ثوبك أجمل من ثوبي.
لا يا كتكوت، الثوبان جميلان وقد اشتريتهما بنفس السعر. قط 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 قط.
قط 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 قط
قط قط قط قط قط. والآن يا أولاد، هيا ليأخذ كل واحد منكما ثوبه الجديد ويحتفظ به في دولابه الخاص. هيا بسرعة يا أولاد.
حسناً يا ماما.
ولكن قبل أن تحتفظ بهذا الثوب الجميل، أريد أن أقول لكما شيئاً.
وما هو يا ماما؟
هذان الثوبان هما في الحقيقة هدية من جدكما.
مناسبة في ذلك.
قط 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 قط. لقد أعطاني هذين الثوبين وطلب مني أن يذهب إليه كتكوت اليوم وغدا فروجة لمساعدته، ثم مرة أخرى كتكوت، وبعد ذلك فروجة، وهكذا يا أولاد.
لمساعدتي؟
نعم.
أي شيء يمكن أن أساعده يا أمي؟
تساعده قليلا في البيت يا كتكوت، فهو كبير في السن ويحتاج إلى المساعدة.
نعم هذا صحيح، فجدي مسن وغير قادر على الحركة بشكل جيد.
نعم يا أولاد،
يجب أن أذهب إليه اليوم يا أمي.
نعم يا كتكوت، تبقى عنده ساعة تقريبا ثم تعود.
وأنا كذلك؟
لا، أنت تذهبين إليه غدا يا فروجة.
حاضر يا أمي حاضر.
ممكن أن أطلب منك طلبا آخر يا ماما؟
تفضل يا كتكوت.
لتذهب إليه فروجة يا أم، وأنا سوف أذهب إلى جدي غدا.
لا بس لا بس يا كتكوت.
وأنا لا أمانع أبدا، اليوم أو غدا لا فرق عندي.
شكرا لك يا أمي، شكرا لك يا فروجة.
قط قط قط.
وفعلا يا أحباء الحلوين، قررت فروجة أن تذهب إلى جدها لكي تساعده في البيت، بينما قرر كتكوت أن يذهب إليه في اليوم التالي. ولكن قبل أن تذهب فروجة قالت الأم:
قط 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 قط. يا كتكوت، اليوم سوف تذهب أختك فروجة، ولكن يجب أن تعطيني وعدا أن تذهب أنت غدا.
نعم يا أمي، هذا وعد مني. حتما يجب أن أذهب إلى جدي لكي أساعده.
قط 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 قط.
كتكوت إذا أعطى وعدا وفى به، أنا متأكدة.
قط 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 قط.
السلام عليكم يا جدي.
وعليك السلام يا فروجة، كيف حالك؟
أنا بخير، لقد جئت اليوم لكي أساعدك قليلا يا جدي.
تساعدينني؟ كم أنت طيبة يا فروجة.
يا جدي، أمي قالت يجب أن تذهبي إلى جدك لكي تساعديه قليلا في البيت.
وأين أخوك كتكوت؟
كتكوت ذهب مع أصدقائه يلعب معهم، وغدا سوف يأتي لكي يساعدك.
حسنا يا بنيتي، أحسنت يا بنيتي.
هذا من واجبي يا جدي.
أحبائي، بعد أن قامت فروجة بمساعدة جدها في البيت، عادت وقد فرحت أمها بها كثيرا، خاصة بعد أن علمت بما قامت به فروجة لجدها. وفي اليوم التالي، بعد أن عاد كتكوت من المدرسة وهو في الطريق، شاهده أصدقاؤه وطلبوا منه أن يشاركهم اللعب. وافق كتكوت على اللعب معهم، ولكن قال لهم:
سوف أعود إلى البيت وأتناول طعامي وأغير ملابسي، وبعد ذلك يمكن أن ألعب معكم.
حسناً حسناً يا كاتكوت، سوف ننتظرك.
طيب، إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا كاتكوت.
وافق أصدقاؤه على ذلك، وفعلاً عاد كاتكوت إلى البيت، تناول طعامه وغير ملابسه وخرج لكي يلعب مع أصدقائه.
الحمد لله إن كاتكوت قد وصل بالوقت المحدد.
وهل أخلفت موعدي معكم في يوم من الأيام؟
لا أبداً، لا أبداً.
ومتى سيبدأ اللعب؟
سوف نبدأ بعد أن يكتمل عددنا يا كاتكوت.
هذا صحيح،
لحد الآن لم يأتي كل أعضاء الفريق.
ولكن يا أغنوب، أنا أيضا يجب أن أعود بسرعة.
تعود بسرعة؟ ولماذا يا كاتكوت؟
بعد ساعة واحدة بالضبط يجب أن أكون في بيت جدي.
بيت جدي؟
نعم. قد أعطيت أمي وعدا أن أذهب إلى بيت جدي لكي أساعده، فهو مسن وعجوز.
يا كاتكوت، اليوم سنلعب مباراة قوية ويجب أن نفوز بها.
وأنا جئت مثل ما وعدت وسوف ألعب معكم، ولكن بعد ساعة واحدة يجب علي أن أعود.
حسناً حسناً، لننتظر هو نرى ماذا سيحصل.
طيب أنا معكم.
أعزائي، فعلا بدأت المباراة، وراح كتكوت يلعب بحماس ويشجع زملائه في الفريق، وكانوا يلعبون بشكل جيد حتى استطاع كتكوت أن يسجل هدفا جميلا. فرح أصدقائه كثيرا بالهدف الذي سجله في مرمى الفريق الآخر. وبعد أن انتهى الشوط الأول، قرر كتكوت أن يغير ملابسه من جديد لكي يستعد للذهاب إلى بيت جده.
ها؟ ماذا تفعل يا كتكوت؟
أغير ملابسي يا ولد.
ألا تبقى معنا حتى تنتهي المباراة؟
نعم، لا أستطيع أن أعتذر. لقد لعبت معكم شوطا واحدا وسجلت هدفا، والآن علي أن أذهب إلى بيت جدي.
يا كاتكوت، يا كاتكوت، نحن بحاجة إليك، فأنت لاعب ماهر جدا وتستطيع أن تسجل هدفا آخر.
أنا أعتذر يا أغنوب، فقد قلت لك يجب أن أعود. لقد أعطيت أمي وعدا أن أذهب إلى بيت جدي.
أرجوك يا كاتكوت، ابق معنا يا كاتكوت.
لا تحاول أن تصر أكثر، فأنا عندما أعطي وعدا فيجب أن أنفذه.
فقط الشوط الثاني، يعني ساعة واحدة.
لا يمكنني البقاء. ويس، أنا ذاهب إلى اللقاء.
يا كاتكوت، يا كاتكوت، انتظر يا كاتكوت.
هكذا يا أحباء الحلوين، مثل ما سمعتم، فقد ترك كتكوت أعضاء الفريق وقرر أن يذهب إلى بيت جده مثل ما وعد أمه بذلك. وفعلا وصل إلى بيت جده في الوقت المقرر دون تأخير. فرح جده كثيرا وشكره، وكذلك بعد أن عرفت الأم بذلك فرحت جدا. وأنتم يا أحبائي أيضا عليكم أن تقوموا بوعدكم لو أعطيتم أحدا وعدا. أحبائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء. Thank you.
أرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل
نحو التوجيه الأفضل،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال.
أحبتنا أصدقائنا، من المهم جدا عندما نعاهد شخصا آخر مثل الأم أو الأب أو الصديق، من المهم جدا أن نعاهدهم على أمر نتمكن من فعله.
نعم أكيد. مثلا هناك البعض من الأولاد يتعهد، يقول إذا اشتريت لي دراجة سوف أطير لك في الهواء. هل هذا أمر ممكن؟ ها؟
لا بالطبع، هذا غير ممكن.
نعم.
ولكن في بعض الأحيان الأمر ممكن، ولكنه خارج عن طاقة الإنسان.
مثلا تصوروا الطالب السمين الذي يعد بالركض 4 مرات حول ساحة المدرسة وهو لا يستطيع أن يركض حتى مرة واحدة.
إذن يجب علينا إذا أردنا أن نعاهد شخصا ما أن نعاهده على أمر نتمكن من فعله.
أكيد هذا الشيء. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمن إذا وعد وفى. على أساس هذا الحديث يعتبر الوفاء بالعهد من الأخلاقيات والسلوكيات المؤمن. هذا الحديث يؤكد على أهمية هذا الأمر كون من صفات المؤمن. إذن عندما نريد أن نقطع عهد يجب أن نعلم بأننا نستطيع الوفاء بهذا العهد أم لا. فإذا لم نكن نستطيع الوفاء به فلا يجب أن نقطع هذا العهد، لأن لا فائدة من قطع الوعود بدون عمل وإنجازها. هناك بعض الأوقات نجبر على عدم الوفاء بعهدنا لأسباب وحوادث لم نكن نتوقعها أو نعلمها، فهنالك يبقى عهدنا كلام فقط، رغم أننا يجب أن نحاول إنجازه بشتى الطرق الممكنة ونسعى لذلك حتى ولو كان وفاء بعهدنا متأخرا، لكن ربما حادث يمنعنا من الوفاء بعهدنا. لذلك يجب أن نعتذر من الشخص الذي قطعنا له العهد ولم نوفي به، لأن المرء وكلمته، فإذا ذهبت كلمة الشخص لم يبقى له مكانه. رغم هذا يجب أن نحاول أن نعوض عن العهد الذي فاتنا بطرق مختلفة، مثلا بالاعتذار أو هدية أو حتى عهد جديد لا نخلفه، لأن الشخص عندما نقطع له عهد يتأمل بإنجازه، وإذا حطمنا أمله وخذلناه عمدا ومتقصدين فهذا اسم كبير علينا. مثلا أنا في أحد الأيام دعيت صديقتي إلى بيتنا وحددنا موعد، وأنا حضرت نفسي لاستقبالها واستضافتها وانتظرتها بشوق، لكنها لم تأتي وأخلفت وعدها، فأنا حزنت كثيرا ولم أكلمها. لكن في اليوم الثاني هي أتت إلى البيت معها علبة حلويات وأمضت كل اليوم معي وفرحنا معا وعوضت قليلا مما فاتنا. الإنجاز بالعهد من الأمور المهمة التي ربما نراها صغيرة في حياتنا، لكنها هي ذو معنى كبير للأشخاص. لهذا قال رسول الله لا يجوز لكم أن تخلفوا 3: الوفاء بالعهد للمسلم وغير المسلم، وبر الوالدين، وأداء الأمانة. زهراء رياض من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبتنا، لا تنسوا أننا حينما نتعاهد مع أحد الأشخاص علينا أن نفي بعهدنا.
ماذا يعني أن نفي بعهدنا؟
يعني ذلك يا حنان أننا نتحمل مسؤولية في القيام بما تعهدنا به.
مثلا إذا تعهدنا أن نقوم بأداء الواجبات المدرسية بأحسن وجه فهذا الأمر مسؤولية نتحملها على عاتقنا.
أكيد أحبتنا، إذا وفينا بعهدنا مع الآخرين سنحصل على ثقتهم، لأنهم سيعتمدون علينا ويثقون بنا. لماذا يا حنان؟
لأننا نحمل صفة حسنة هي الوفاء بالعهد.
لا تنسوا يا أحبتي أيضا أن الشخص الذي لا يفي بعهده مع الآخرين يكون مرفوضا من قبل الآخرين. دخل السارق إلى أحد البيوت فلم يجد فيها ما يسرقه، فغضب بشدة وجعل يشطب على حائط البيت.
سأل الطفل:
أبي، كيف يستطيع السراق أن يسرق الطيارة بهذا الحجم؟
أجابه الأب: بداية ينتظرون أن تطير إلى السماء، وبعد أن يصغر حجمها يبدأون بسرقتها.
قال المعلم للطالب: اذكر 5 من الحيوانات المفترسة. فأجاب الطفل: نمران و3 أسود.
أصدقائنا، من المهم جدا أن نتدرب على التحلي بصفة الوفاء بالعهد منذ الصغر، أي منذ الآن.
نعم يا أصدقاء، يجب أن نتعلم أن نفي بعهدنا مع الآخرين، مع الصديق، مع الأب، مع الأم، مع الإخوة والأخوات، ومع الأقارب، ومع الجميع يا أصدقاء.
علينا أن نفي بعهدنا ونتدرب عليه حتى مع الله تعالى الذي خلقنا وأعطانا كل هذه النعم والمواهب. أعطانا مقابل أن نعبده وأن نكون مطيعين له في كل حياتنا.
نعم يا حنان، سؤالنا اليوم هو: كيف نفي بعهدنا مع الله سبحانه وتعالى؟
أحسنتم يا أصدقائنا، أنا أسمع الإجابة من الأصدقاء.
طيب،
عندما نحترم الوالدين ونقوم بواجباتنا المدرسية ونسعى للحضور في صلوات الجماعة مثلا، عندما نسعى لسد حوائج الآخرين أيضا،
وهكذا نكون قد وفينا بعهدنا مع الله تعالى.
وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن البكتيريا تنشط في الليل كثيرا، خاصة في فم الإنسان النائم؟ لذا فاحرصوا على تنظيف أسنانكم بالفرشاة والمعجون.
هل تعلمون يا أحبتي أن شرب كأس من الحليب يومياً في الصباح يحميكم من الإصابة بالكساح كما يقيكم من هشاشة العظام؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا أحباءنا، يحكى أن رجلاً غنياً كان يصطاد في الغابة مع حاشيته، ولما حان وقت الصلاة جثى على سجادة وأخذ يصلي، وإذا بامرأة قروية شاردة العقل تركض باحثة عن زوجها. اصطدمت بهذا الرجل بدون انتباه، ثم نهضت وتابعت ركضها من دون أن تعتذر.
استاء الرجل من هذا الإزعاج يا أحبتي، لكنه كان ورعا وتقيد ومتقيدا بشريعة الصلاة التي تحرم التكلم مع أي كان سوى الله، وما إن انتهت الصلاة حتى عادت المرأة مصطحبة زوجها فرحة جدا، وفوجئت مذعورة برؤية الرجل وحاشيته، وقد استسلم الرجل لغضبه وصرخ فيها: اشرحي لي سلوكك المهين وإلا أمرت بتأديبك.
فجأة تحررت المرأة من عقدة الخوف وحدقت فيه وقالت: يا سيدي، كنت مهمومة بفقدان زوجي إلى حد أني لم أراك هنا حتى عندما اصطدمت بك، أما أنت في صلاتك فينبغي أن تكون مشغوفاً بمن هو أحب وأعظم بكثير من زوجي، فكيف انتبهت لي؟
خجل الرجل ولزم الصمت، وجعل الرجل كلما أقيمت صلاة يتحدث في مجلسه أن امرأة أمية فلاحة علمته معنى الصلاة، ويحكي قصته معها.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا، في إطار الحديث حول سرد القصص وعرضها من قبل الرواة في الماضي، ذكرنا أن القصص هذه يغلب عليها أكثر الأحيان طابع الخيال الذي يشد السامعين إليه، وأن العلاقة بين الراوي والسامع علاقة المعلم بالتلميذ لا سيما، وأن الراوي يعرض نصائح ومواعظ في محطات تتخلل القصة. ورغم مرور الزمن وتطور وسائل الإعلام وظهور وسائل إعلام حديثة جدا، فإن هذا الأسلوب في بيان الحكايات لا يزال قائما في المقاهي الشعبية وفي الميادين العامة. لكن ربما سأل البعض، منذ متى بدأ هذا الأسلوب في العرض الأدبي؟ وفي الإجابة نقول، يرى الباحثون أنه بدأ في العصر القبلي، حينما كان رجال من القبيلة يجتمعون حول النار أو في الغابة. والظاهر أن فن رواية القصص هو من أساليب التمثيل البدائية، إنه تمثيل منفرد وربما جماعي في أحيان. إن من يقرأ تاريخ الأدب يلاحظ أن القصة أو الأسطورة من عوامل الجذب في المجتمعات المختلفة، ذلك أنها تستقطب الناس الذين لا بد لهم من طريق لملء وقت فراغهم. وحسبما يذكر ابن النديم في كتابه الفهرست، فإن أول الشعوب التي عرفت حكاية القصص هم الإيرانيون. وبالنسبة لإيران، فإن أسلوب الرواية المعهود حاليا فيها يعود إلى القرن العاشر الهجري، أي القرن السادس عشر الميلادي، وأكثر القصص المروية مستلة من الشاهنامة ملحمة الفردوسي الخالدة. ومتعارف لدى رواة القصص في إيران الإمساك بقضيب خشبي وتحريكه حركات متميزة لها دور في مجريات القصة، وكأنها كاميرا الإخراج الحديث. وجرت العادة أن يرقى الراوي منصة ومن عليها يحكي القصة، كما جرت العادة أن يسبق شروع القصة إنشاد نشيد ينشده صبي أو شخص من المقرر أن يصبح راويا فيما بعد. وأما أجر الراوي فيدفعه صاحب المقهى، كما أن المستمعين قد يقدمون له المال تشجيعا وتثمينا. مستمرون معكم في برنامج قصص وأساطير إيرانية، وبعد قليل نتابع أحداث قصة التقدير من كتاب كليلة وضمنة.
مستمعينا الأحبة، مر علينا أيها الكرام أن الأمير الهارب من قصر أخيه، وبعد أن نازعه الملك صحب ثلاثة في سفر، ابن فلاح وابن تاجر وشاب وسيم. بعد أن وصل الأربعة على مقربة من المدينة، تناوبوا في إيصال الطعام يوما بعد آخر. وفي اليوم الرابع جاء دور الأمير الذي دخل المدينة يوم تشييع ملكها، وقاده القدر إلى أن يصير ملكا على المدينة خلفا للملك المتوفى. وفي ثاني يوم جلوسه على العرش حدث الناس بدور القدر في حياة الإنسان، وما إن أنهى كلامه حتى نهض من الحاضرين رجل مسن أثنى على كلام الملك الشاب واستأذنه في بيان قصته، فأذن له الملك وبدأ الرجل يحكي قصته فقال: أيام شبابي كنت أعمل عند أحد الوجهاء، وانقضى السنون وعقود علمتني فيها تجارب الحياة أن هذه الدنيا فانية ولا قيمة لها. وذات ليلة مرت بخاطري هذه الرؤية والفكرة، وهي أن العمر قصير، وما أجدرنا أن نؤوب إلى أنفسنا، فقررت أن أترك العمل وأنشغل بالعبادة. وواصل الرجل قصته والملك يسمع.
كما قلنا مستمعين قبل قليل أن الرجل كان يواصل سرد الحكاية فقال: ذات يوم وأنا في السوق رأيت صيادا بيده قفص فيه طائران، رق قلبي للطائرين، قلت لابد من تحريرهما من أسر الصياد. فسألت الصياد: بكم تبيعني الطائرين؟ فأجاب: بدرهمين. لم يكن معي سوى درهمين، ترددت في الشراء خوف أن لا يبقى معي مال، لكني توكلت على الله فهو الرازق فاشتريت الطائرين. أردت بادئ الأمر إطلاقهما في السوق بيد أني خفت أن يقع في الأسر ثانية، لذا مضيت بالقفص إلى خارج المدينة وفي أرض خضراء أطلقت للطائرين العنان. نعم يا مولاي، وبكل سرور يا مولاي الملك، طار الطائران من هذا الغصن إلى ذاك، وراحا يغردان ويغنيان وشكراني لأني حررتهما من الأسر، فقالا لي: لقد وهبتنا الحرية والحياة من جديد، ولا بد لنا من أن نكافئك. اعلم أن تحت هذه الشجرة كنزا، فاحفر الأرض واستخرج. يقول الرجل المسن: سألت الطائرين: كيف وقعتما في أسر الصياد؟ ألم تريا شباكه؟ وها أنتما اليوم تريان الكنز تحت التراب. ردا علي: إن القدر شاء لنا أن نقع في قبضة الصياد، وفي ذلك حكمة. نعم مستمعينا، ومضى الرجل المسن راويا قصته للملك. حفرت الأرض فإذا بي أمام كنز كان يغنيني عن مال الدنيا، فهممت باستخراجه، وفي لحظة عزفت عن ذلك وأودعته مكانه، فإن أذن لي الملك جئته به. فقال الملك للرجل المسن: إنك أولى بهذا الكنز، فإن كنت عنه راغبا فاحمله إلى هنا ليوزع على الفقراء. نعم مستمعينا، هكذا انتهت هذه القصة، فكانت نهايتها عذبة كما استمعتم إليها، حيث جمع القدر أربعة شباب ألم بهم الفقر والعوز، لكن القدر كتب لهم من بعد ذلك السعادة والنجاح.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية، البرنامج الذي تستمعون له عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل الغرور، نظرتك بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكت خلقك سقط عرش الغرور،
غايتك رحمة.
كلمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمه يا نبينا نور وجهك بدد الظلمه هل علينا وبعطفك الجاهل تعلمه اصل دينه يا صفات الباري يا حلمه يا حنينه كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذل كل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من انفتن والعطفك احن احن
حقي من انفتن والعطفك احن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلب ليك إسراء وعراج يا خليل ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريت واخلديت باخلاقك جنيت
غيريت واخلديت
للفقير المعرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت
الثامنة صباحا هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أنا خالد العبدالله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة وغير محمية بالنسبة لإيران القوات اليمنية تستهدف حاملة طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. وجيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويقر بمقتل ضابط وجنديين في المعارك الدائرة هناك.